قال هنا أبو ذر فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال، يعني الله جل وعلا، يعني الله جل وعلا، يعني قال الله يا عبادي، فالمتكلم بهذا هو الرب جل جلاله، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا النداء بيا عبادي فيه التودد للعباد ولفت النظر إلى هذه إلى هذا الأمر العظيم وهذه الوصية العظيمة. قال جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. والتحريم عند أهل السنة والجماعة أن يحرم الله جل وعلا ما شاء على نفسه أو على خلقه، فالوجوب والتحريم والحق يصح عندهم أن يجعلها الله جل وعلا على نفسه، فيحق حقا على نفسه ويوجب واجبا على نفسه ويحرم أشياء على نفسه. وهذه كلها جاءت بها الأدلة، فالله جل وعلا أحق حقا على نفسه في بعض الأشياء، حق العباد على الله ألا يعذب من مات لا يشرك بالله شيئا، وحرم أشياء على نفسه ومنها الظلم كما في هذا الحديث. وهذا هو الذي يقرر في مذهب أهل السنة والجماعة، أما غيرهم فإنهم يجعلون الله جل وعلا منزها عن أن يحرم عليه شيء أو أن يجب عليه شيء، والذي حرم على الله هو الله جل وعلا، وهو سبحانه يحق من الحق على نفسه ما شاء ويوجب على نفسه ما شاء ويحرم على نفسه ما شاء، وهذا بما يوافق صفات المولى جل وعلا ويوافق حكمته وما يشاءه في بريته. فالله سبحانه حرم الظلم على نفسه، ومعنى كونه حرم الظلم على نفسه أي منع نفسه جل وعلا من أن يظلم أحدا شيئا. وفي القرآن نصوص كثيرة فيها أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وأنه جل وعلا لم يرد الظلم ولم يختر الظلم على العباد، كما قال سبحانه وما ربك بظلام للعبيد، وقال جل وعلا وما الله يريد ظلما للعباد، وقال سبحانه وما الله يريد ظلما للعالمين، وقال جل وعلا أيضا فلا يخاف ظلما ولا هضما. والآيات في هذا كثيرة متنوعة، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وهكذا. فالله جل وعلا وصف نفسه بأنه لا يظلم أحدا شيئا، وأن الظلم ليس إليه، وأنه لا يريد الظلم سبحانه وتعالى. والظلم المنفي عن الله جل وعلا هو الظلم الذي يفسر بأنه وضع الأمور في غير مواضعها، لأن الظلم في اللغة بأن يوضع الشيء في غير موضعه، ولهذا قيل للحليب الذي خلط بلبن حتى يروب، فخلط قبل أن يبلغ ما يصلح به، قيل له ظليم، يعني أنه ظلم حيث وضع الضرب في غير موضعه، وضع الخلط في غير موضعه وقبل أوانه، مثل ما قال الشاعر وقائلة ظلمت لكم سقائي، ظلمت لكم سقائي وهل يخفى على العكد الظليم. ومنه أيضا سميت الأرض التي حفرت لاستخراج ماء وليس بذات ماء، قيل لها مظلومة كقول الشاعر: إلا الأوارية، وهو من شواهد النحو المعروفة، إلا الأوارية لأي الماء بينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجدد. المقصود أن هذه المادة في اللغة دائرة على وضع الشيء في غير موضعه اللائق به، وغير هذا التفسير كثير، فالمعتزلة يفسرون الظلم بأنواع، والأشاعرة يفسرون الظلم بأنواع، وعند أهل السنة هذا هو تعريف الظلم. وقد قال بعضهم إن الظلم هو التصرف في ملك الغير أو كاقتصاصه بغير إذنه، وهذا نوع من وضع الشيء في غير موضعه وليس هو بتعريف للظلم، ولهذا يورد عليه أشياء في بحث معروف في القدر في مبحث الظلم وفي اللغة. المقصود من هذا أن الله جل وعلا قال: إني حرمت الظلم على نفسي، يعني حرمت أن أضع شيئا في غير موضعه اللائق به على نفسي، منعت نفسي من ذلك. وهذا يدل على أن الله جل وعلا لو أراد إنفاذ وضع الشيء في غير موضعه لكان له ذلك سبحانه وكان قادرا عليه، لأن الله قال: وما الله يريد ظلما، فهو سبحانه لم يرد ذلك. وهذا الحديث أيضا دال على أنه قادر على أن يفعل، ولكنه حرم ذلك على نفسه ومنع نفسه من ذلك، وهذا من كرمه جل وعلا وإحسانه وفضله وإنعامه ومزيد منته على عباده. قال جل وعلا هنا: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعل الظلم بين العباد محرما، لأنه سبحانه يحب العدل، وقد أقام السماوات والأرض على العدل، كما قرر أهل العلم أن السماوات والأرض قامت بالعدل ولا يصلح لها إلا العدل، والعدل هو ضد الظلم، لأن العدل وضع الشيء في موضعه والظلم وضع الشيء في غير موضعه. فالله سبحانه أجرى ملكوته وأجرى خلقه على العدل، وهو وضع الأشياء في مواضعها، وعلى الحكمة، وهي وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها الموافقة للغايات المحمودة منها. فتحصل من هذا أن الله جل وعلا يحب العدل ويأمر به، كما قال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. والله سبحانه حرم الظلم كما في هذا الحديث وفي آيات كثيرة مر معك بعضها. فإذا تبين ذلك فإن الله سبحانه جعل الظلم بين العباد محرما فقال: فلا تظالموا. وهنا نظر أهل العلم في سبب قوله: إني حرمت الظلم على نفسي، لأنه جعل بعدها: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا فيه بحث واسع في أثر أسماء الله جل وعلا وصفاته التي اتصف بها سبحانه على بريته، فالأسماء والصفات لها آثار في الملكوت، آثار في الشريعة، آثار في أفعال الله جل وعلا في بريته، وهذا نوع من هذه الآثار، وهو أنه سبحانه لما أقام ملكه على العدل وحرم الظلم على نفسه أمر عباده بالعدل وحرم الظلم فيما بينهم. والعباد مكلفون، فإذا وقع منهم الظلم كانوا غير منفذين لمراد الله الشرعي، وإن كانوا غير خارجين على مراد الله الكوني، فلهذا يكون الله جل وعلا قد توعدهم إذ ظلموا وقد نهاهم عن الظلم. فإذا الظلم بأنواعه محرم، والظلم درجات يجمعها مرتبتان، الأولى ظلم النفس، وظلم النفس قسمان، ظلم النفس بالشرك وهو ظلم في حق الله جل وعلا لأنه وضع العبادة في غير موضعها في غير من تصلح له المشرك، فكل مشرك ظالم، فكل مشرك ظالم لنفسه كما قال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والقسم الثاني من ظلم النفس أن يظلم النفس بأن يعرضها من العذاب والبلاء بما لا يصلح لها، وهذا ظلم من العبد لنفسه بأي شيء، بارتكاب الحرام والتفريط فيما أوجب الله جل وعلا وعدم أداء الحقوق، فهذا ظلم للنفس. لما؟ لأن من حق نفسك عليك أن تسعدها في الدنيا والآخرة، فإذا عرضتها للمعصية فقد ظلمتها لأنك لم تجعلها سعيدة، بل جعلتها معرضة لعذاب الله جل جلاله. والمرتبة الثانية ظلم العباد، وظلم العباد معناه التفريط أو تضييع حقوقهم بعدم أداء الحق الذي أوجبه الله جل وعلا لهم، فمن فرط في حق والديه فقد ظلمه، ومن فرط في حق أهله فقد ظلمه، يعني لم يكن معهم على الأمر الشرعي بل ارتكب محرما أو فرط في واجب فقد ظلمه، ومن اعتدى على أموال الناس أو على أعراضهم أو على أنفسهم أو على ما يختصون به فقد ظلمهم، وهذا كله محرم. فإذا الظلم بأنواعه حرام، ولا يجوز شيء من الظلم، يعني أن يظلم أحد أحدا شيئا، وإنما يأخذ الحق الذي له. قال جل وعلا بعد ذلك فلا تظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعضا، يا عبادي كلكم